يقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة رقمها 75 بعد 200 من سورة البقرة. تقدمها آيات من آية 61 بعد 200 إلى نهاية 74 بعد 200، يعني 14 آية كلها في ذكر الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات وفي جميع الأوقات والأحوال، آداب النفقة فضلها، ما ينبغي للمنفق من الآداب واجتناب ما يبطل النفقة والحث على الإخلاص وثمرات الإخلاص للنفقة في سبيل الله تعالى. بعد ذلك عقب الله بهذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن سعيد بن جبير وقتاده وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسجي فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم، ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رأس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. طبعا هنا قال المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، يعني أحد العوضين مجهول، أحد العوضين مجهول، وهذه القاعدة. إذا كان أحد العوضين مجهولا لا يجوز، لأنه يكون ربا. فالجهل كما قال نقل عن الفقهاء أنهم يقولون: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، أي فكما لا يجوز ربا الفضل، كذلك لا يجوز بيع شيء بشيء أحدهما مجهول، لا تعرف المماثلة والمساواة بينهما. قال: والمزابنة هي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض إلا العرايا. العرايا استثنيت بشروط مع شروط البيع، من هذه الشروط ألا تزيد على أوسق، يعني قليلة، ولا بد أن يكون هناك حاجة لأنه رخص فيها للحاجة، وأن تخرص يعني ثمرة على رؤوس النخل بما تؤول إليه يابسا، تقدر وتباع بمثلها ثمرا مثلا، وألا يكون عند المحتاج نقود. يعني هذه شروط، بعض الشروط التي تشترط في العرايا، وهي مستثنات من هذه الصورة. والعلة أن الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض لا تعلم المماثلة بينهما. والمحاقلة هي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. حب مصفى معروف الكيل، يقول: أنا أشتري مثلا بعشرين صاعا ما في حقلك، أحد العوضين مجهول. وقد قال الله تعالى، خلني أكمل الدرس، أقول لكم الدرس إن شاء الله. وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وهذه مسألة يعني يفسر فيها الحافظ بن كثير سبب اختلاف الفقهاء، الفقهاء قال: حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه. يعني حصل في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها في مسائل الربا. من هذه الأشياء المتفق عليها هي ما كان مكيلا أو موزونا أو مطعوما. فالمكيل يكون متماثلا، الكيل بالكيل والوزن بالوزن، نعم، والمطعوم أيضا يكون متماثل. أما هذا لا يباع إلا متماثل، لا يباع أحدهما بالآخر إلا متماثل، ولا يجوز أن يباع أحدهما حاضرا والآخر نسيئة، أو يباع أحدهما فاضلا على الآخر، لأن الربا على نوعين: ربا الفضل وربا النساء وربا النسيئة. فربا النسيئة يعني أن يكون نعم أحدهما حاضرا والآخر نسيئة، أو اختلفت هذه الأصناف فبيع أحدهما بالآخر على أساس أن الآخر يكون نسيئة ففيه الربا. أما بقية الأمور الأخرى فهي مختلف فيها. هنا يقول عن أسباب اختلاف الفقهاء أنه بسبب تفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. طبعا النظر والاجتهاد إنما يكون في أمر ليس فيه نص صريح. أما النص الصريح في مسألة ما فهذه يعني لا يجتهد فيها لا اجتهاد مع النص. الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه بحسب ما أوتي المجتهد من يعني قوة البصيرة وبعد النظر وسعة العلم، وهم يتفاوتون في هذا بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، وشبه هذه المعارف وهذه البصيرة بما هو محسوس من تفاوت الناس في أبصارهم، فبعضهم حديد البصر يرى من بعد الأشياء الدقيقة الخفية الصغيرة، وبعضهم لا يراها إلا يعني إلا إذا كانت قريبة أو كانت يعني واضحة وضوحا عظيما بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من قوة الباصرة. قال وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، ثم قال على أهل العلم كلهم بل على كثير من أهل العلم، يعني أن فيهم من هو قد أتقن معرفة هذا الباب ولا يشكل عليه شيء من مسائله. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، يعني ميراث الجد، والكلالة، يعني بعضهم يورث الجد مع الأب وبعضهم لا يورثه، والكلالة، وأبواب من الربا. أيضا الكلالة يعني هو الأخ الذي أو الميت الذي يموت وله أخ وليس له ذرية في مسألة ميراثه. قال وأبواب من أبواب الربا، وهذا في البخاري في حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر لعله يشير إلى ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية. يريد أن يكون هناك نص، يعني ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، ومن ربا النسيئة ما يوضع في البنوك، البنوك الربوية يودع مالا على أساس أن يربح 10% 20% بعد 6 أشهر بعد سنة، هذا ربا النسيئة، هذا من ربا النسيئة. حتى يعني لو لم يربح كما في مثل المصارفة مثل الصرف، فالمتصارفان لا بد أن يقبض أحدهما، يعني لا بد أن يقبض كل منهما ما عند الآخر في الحال قبل أن يتفرقا، وإلا فيصبح من ربا النسيئة. وهذا كله حسما لمادة الربا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعليقا على قول عمر: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، يعني كما حرمت الغايات حرمت الوسائل، فالوسيلة المفضية إلى الحرام فهي حرام، فكذلك الوسائل المفضية إلى الربا تأخذ حكم الربا، فكما حرم الله الربا حرم الوسائل المفضية إليه، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا كما قال صاحب الحاشية، هو مختصر من الحديث السادس من الأربعين النووية، الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني ما دام الأمر يعني يحيك في القلب ويحرج، يجد حرجا في قلبه منه، فينبغي أن يبتعد عنه حتى وإن أفتاه الناس، حتى وإن أفتاه الناس بحله. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا: فدعوا الربا والريبة، فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. صلى الله عليه وسلم. أيسر هذه الأبواب كم هي؟ 73 بابا من الربا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا يعني أعظم الربا ربا وحرمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أن يستطيل الإنسان، يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم، هذا أربى الربا، يعني أشد حرمة من المحرمات. وقال صحيح على شرط الشيخين، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال هنا ووافقه الذهبي على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله ناله من غباره. إذن هذا هو السر في يعني تسليط الله الأعداء، لأن الذي يأكل الربا توعده الله عز وجل بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعلن عليهم الحرب، هذا من الأسباب التي أضعفت المسلمين وأخرتهم في القوة في الدنيا. يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، يعني كما حرم الخمر حرم التجارة في الخمر، لأن التجارة في الخمر مفضية وسيلة إلى تعاطي الخمر، وقد أخرجه الجماعة يعني مثال لتحريم الوسيلة المفضية إلى الغاية المحرمة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، أي حرم كل وسيلة تفضي إلى المحرم. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة، يعني إذا قال الجماعة معروف أنهم أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي، إلا الترمذي منهم، يعني خرجه خمسة، بخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، استثنى الترمذي هنا. في قال لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم السحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. جملوها يعني أذابوها واستخرجوا دهنها، لما حرمت عليهم السحوم أذابوها واستخرجوا دهنها وجعلوها يعني سمنا أو ودكا فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة، يعني خمسة كلهم ملعونين بالربا، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب، يعني ما يشهد شيء، الشيء الذي يشهد عليه ويكتب إلا إذا ظهر، وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. مثلا يعني كان يتفق هو وإياه ويقول: أنا سأدينك، أعطيك دينا 100 × 110، فيتفقان على ذلك. لكن قال قبل هذا: أنا سأكتب بيني وبينك عقدا بأن في ذمتك لي 110 ثمن قمح، ثمن سكر. ظاهر السند، ظاهر العقد لا بأس فيه، لكن الباطن الذي اتفق عليه أنه 100 × 110، ليست 110 ثمن سكر، ثمن سيارة، ثمن أي نعم. هذا إذا أظهر. وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. هذا إذا كانت الدولة للإسلام، لأنه إذا كان العقد ربوي صريح مثل ما هو في البنوك، فإن الحاكم المسلم لا يقره، لكن يجعلونه لما يكون السلطة للحاكم المسلم يجعلونه في هذه الصورة. أما إذا كانت الأمور يعني مجازة يعني بقوة طغيان الباطل، بقوة يعني الطغيان، فإنهم لا يبالون، يجعلونها عقود صريحة في الربا. نعم. فالاعتبار نعم، لأن وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل، أو لعلها الحيل، نعم هي في هذا النص في تفسير ابن كثير في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه. قال صاحب الحاشية: طبع هذا الكتاب بمصر 28,300,000 ضمن المجلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام. طبعا هم يعني في العصر الحاضر تعاملهم في البنوك هي ربا، لكن يسمونها أرباحا، يسمونها أرباحا، وفي حقيقتها أنها ربا. طبعا الآية التي بعدها في العقوبة، والتي بعدها كذلك في يعني في الربا وما مضى منه وما بقي وتحريمه، والحكم فيما إذا كان المدين معسرا أنه ينظر إلى ميسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعل أبا أنس يعيد لنا هذا المقرأ، كان في الوقت بقية. هذا الأخ يسأل قبلك، فعفوا لو سمحت دعنا يعني هنا.
نعم.
يسأل عن العمرة عن أبويه، عن أحد أبويه. أي نعم، إذا اعتمرت عن نفسك وجئت مرة أخرى تعتمد عن أحد أبويك. إيه العمرة لأحدهما، ما تصلح عمرة واحدة عن الأبوي، يعني ما تجمع اثنين في عمرة واحدة. إيه إذا كنت اعتمرت في الحج سابقا الآن تعتمد عن أمك أو عن أبيك. رحم الله أمواتنا جميعا، أموات المسلمين. سبحان الله. نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما تلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لما ذكر تعالى الأبرار المؤديين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى مبعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، وقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره. وقوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، فهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله: عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله.
فليؤذن
بحرب من الله ورسوله،
يعني يعلم أو يعلم. نعم.
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصية إليه. وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث ولدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، هذا يبطل، يعني يبطل سياسة ميكيافيلي، شريعة ميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. ليست الغاية تبرر الوسيلة، يعني إذا كان له غاية فإنه يستبيح كل وسيلة توصل إليها، سواء كانت تلك الغاية محرمة أو حلال. فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل ما كان حراما فالوسيلة إليه حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به من الوسائل فوسائل الواجب واجبة، وسائل التي توصل إلى الواجب واجبة، كذلك كل الوسائل التي توصل إلى الحرام محرمة، كما حرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى الزنا، وهكذا. يعني حرم التجارة في الخمر لأنه وسيلة إلى تعاطيها. حرم كل ما يفضي إلى الربا، كل وسيلة تفضي إلى الربا. حرم الشرك وكل وسيلة توصل إلى الشرك. فهنا إبطال لمقولة الغاية تبرر الوسيلة، وسمونها في الأصل الحاضر، رواه النسائي والترمذي. وقال حسن صحيح، وهو جزء من حديث مطول في المسند: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر قال، أن عمر رضي الله عنه قال: من آخر ما نزل آية الربا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، رواه الحاكم. وزاد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم
عرض الرجل المسلم، يعني في الغيبة، الغيبته. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه. يعني قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، مدام يكره. وإن لم حتى ولو لم يكن يكره، لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول لما. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهذا أعظم، وهذا أعظم. والعرض، ما هو العرض؟ موضع المدح والذم، هذا تعريف العرض. يعني ما هو العرض؟ هو الذي موضع المدح والذم، الذي إذا مدحت به يعني ارتفعت وارتحت، والذم وموضع الذم أو ذممت به نالك العار بسبب ذمهم فيك هذا الشيء. فالعرض هو موضع المدح والذم. طبعا الإنسان يتلذذ بالمدح لذة متوهمة، يعني متخيلة. وأقسام اللذات ثلاث: حسية ووهمية وعقلية. العقلية لذة العلمية المعلومات، أي نعم. والوهمية ما يتوهمه الإنسان في نفسه إذا مدح أو ذم يتألم، وبالمقابل يفرح إذا يعني كان ممدوحا. على كل حال، العاقل الموفق أن يعتبر المدح والذم بالكتاب والسنة، فما مدحه الله ورسوله فهو الممدوح وإن ذمه الناس، وما ذمه الله ورسوله فهو المذموم وإن مدحه الناس. لا يغتر بمدح الناس ما دام الله ذمه ورسوله ذمه صلى الله عليه وسلم، حتى وإن مدحه الناس، حتى وإن مجده الناس، فلا عبرة فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشعراء أو من الجفاة، قال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شيء. قال: كذبت، ذاك هو الله. يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، أما أنت. فحتى يعني لأنه كانوا في الجاهلية يخشون الشاعر ويعصون الله حتى لا يذمهم، يرضون هذا الشاعر بما يريد، حتى ولو أجحفوا بأنفسهم وعصوا الله عز وجل في مداهنته حتى لا يذموا لا يهجوهم. لكن بعد أن أنعم الله بالإسلام أصبح المسلم لا يعتبر المدح إلا مدح الله ومدح الرسول، ما الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. ولهذا عائشة توصي من هذا المنطقة رضي الله عنها معاوية أمير المؤمنين، قالت: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أرضى. نعم، فقلوب العباد كلها بيد الله عز وجل، فالمراعى هنا الذي ينبغي أن يلتزم رضا الله، الاعتبار بشرع الله الممدوح، يعني ما مدحه الشرع، شرع الله عز وجل، والمذموم ما ذمه الشرع. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال: هي له الناس كلهم، قال: من لم يأكله ناله من غباره.
نعم.
وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره مرفوعا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحييل ضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه.
بهذا قد نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.